وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أورد السيد المرتضى قدس سره على نفسه بعض الإشكالات. على نفسه يعني على ما اختاره من أن ولد الولد ولد حقيقة. قال هذا أعترف يوقعنا في بعض الإشكالات سنعرضها ونجيب عليها. أول هذه الإشكالات أخذنا من كلام قال قدس سره: فإن قالوا يلزمكم أن ترثوا أولاد الأولاد مع الأولاد لتناول الاسم للجماعة عندكم، إذا قلتم أن ولد الولد ولد حقيقة فالمفروض أن يكونون في عرض واحد مع الأولاد المباشرين وتورثون الولد وولد الولد على حد سواء للذكر مثل حظ الأنثيين. القرآن يقول يوصيكم الله في أولادكم وأنتم تقولون ذولا هم أولاد، وهذا هو ما حد يقول بهذا الكلام. فأورد على نفسه. قلنا يجيب: لو تركنا وظاهر الآية فعلنا ذلك، نلتزم بهذه النتيجة والآية تقتضي ذلك، فعلا لازم نورث الجميع على حد سواء لأن صدق العنوان عليهم واحد على حد سواء، نلتزم بذلك. إذا لكن إجماع الشيعة الإمامية بل إجماع كل المسلمين منع من ذلك، إجماع مو بس لدى الطائف أو مو بالمسلمين، أن ولد الولد لا يرث مع وجود الولد، هذا الذي منعنا، وإلا نحن ملتزمون بهذه النتيجة. فخصصنا الظاهر، ظاهر هاي الآية يوصيكم الله في أولادكم أو أي آية أخرى تورث الأولاد، يقول فخصصنا الظاهر بهذا الإجماع من المسلمين، ولا نحن نلتزم بهذه النتيجة. فخصصنا الظاهر وحملنا الآية على أن المراد يوصيكم الله في أولادكم بطنا بعد باطن لا على حد سواء وفي عرض واحد، هذا الذي أوجب التزامنا بهذا أنه لا نورث ولد الولد مع وجود الدليل الخاص. أقول هذا الإشكال يرد عليه على السيد المرتضى وابن الدسوح، والاستدلال على حجبهم مع وجود ولد الصلب بالإجماع ليس أولى من تنزيلهم منزلة الولد بالدليل الخاص وهم ليسوا منه حقيقة. الآن أنت تقول بالإجماع خصصنا الدليل ولم نورث ولد الولد مع وجود الولد وإلا هم المفروض يرثون جميعا، فأقول هذا الاحتمال الذي تذكره هو ليس أولى من شيء آخر، أن نقول أن ولد الولد ليس ولد لكنه نزل منزلة الولد بالدليل الخاص بالإجماع. أنت ليش استدليت بتنزيلهم منزلة الولد من حيث الاستحقاق جعلت مهكذا كان دليله على أن ولد الولد ولد؟ قال لي لاحظ كل الآيات يرثون هم كالولد على حد سواء. أنت طرحت هذا الاحتمال، أنا أطرح احتمال مقابل وأقول ليش ما نقول أن ولد الولد ليس ولدا حقيقة لكنه بالإجماع والدليل الخاص نزل منزلة الولد وأخذ استحقاقه، ليش جعلت هذا دليل على أن ولد الولد هو ولد حقيقة؟ فإذا راح يسقط بالتعارض هاي القرينة اللي تفضلت بها وقلتها، أو قل يسقط بالإجمال لأن صار عندنا احتمالين متعارضين ويبقى الإشكال قائما عليه. لأن يعني هذا الذي ذكرته بأنه بالدليل الخاص خرج، أنا هم جبت لك بالدليل الخاص احتمال إقبال تعارض تساقط ذن القرينتين وبقي الإشكال، لذلك قلنا هذا الإشكال يرد عليه، هذا لم يستطع دفعه، لأن هذا الدفع اللي ذكرته نحن عندنا دفع واللي قلت ليس أولى من الذي نقوله. أنت ليش تقول هو ولد حقيقة لكنه حرم بالولد من الميراث للدليل الخاص؟ أقول أنا هو ليس ولدا حقيقة لكن بالدليل الخاص نزل منزلة الولد وأخذ استحقاقه، ليس احتمالك أولى من احتمالي. تعارضا تساقطا فبقي الإشكال إذن قائما وهذا الدفع لا. مضافا لا إشكال آخر أيضا وهو أنه مضافا هذا يعني الدفع اللي قال ردينا مضافا إلى أن جوابه غير كامل لأنه قدس سره أجاب عن حجبهم بوجود ولد الصلب. هاي لو تنزلنا وقلنا زين جوابك صحيح بالإجماع صار ولد الولد يحجب بوجود الولد وبقي لازم آخر عليك هذا لم تجيبه هذا أرد أقوله هنا قلنا مضافا لأن جوابه غير كامل يعني لم يستوعب كل الإشكالات لأنه قدس سره أجاب عن حجبهم بوجود ولد الصلب قال هذا بالدليل الخاص بالإجماع زين وبقي لازم آخر وهو ميراث أولاد الأولاد من جدهم مباشرة بلا واسطة وليس حصة من يتقربون به سلمنا لكن لنا إشكال آخر ولازم آخر لينقض عليك به إذا تقول أن ولد الولد ولد حقيقة فمع عدم وجود الولد المباشر واستحقاق أولاد الأولاد مقتضى هاي النتيجة اللي تقولها لازم ذول أولاد الأولاد كلهم يرثون وكأنهم أولاد مباشرون من جدهم فيأخذون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين شلون جعلت استحقاقهم كل من يأخذ حصة من يتقربون به بينما لازم كلامك تقول أولاد الأولاد أولاد مباشرون سوى أنهم يحجبون عند وجود الولد المباشر خل نفترض ماك ولد مباشر يصيرون هم أولاد حقيقة فإذا صاروا أولاد حقيقة لازم كلهم يكونون الأحفاد والأسباط في عرض واحد ويرثون للذكر مثل حظ الأنثيين بمقتضى الآية يوصيكم الله في أولادكم لماذا جعلتم أولاد الأولاد كل من يرثون حصة من يتقربون له هذا لم يجيبه على الإشكال فلذا قلنا جوابه بغض النظر عن دفعنا لجوابه وليس مستوعب بقي عليك هذا الإشكال الثاني أيها السيد المقتضى قد بعضهم احنا السماء وصلنا إلى مثل هذا الفرع قد بعضهم تحت ضغط هذا الالتزام اللي التزموا بالقول أو القد سيقول ذلك يضطر ما دام هو قال أن أولاد الأولاد أولاد المباشرون سيضطر في كيفية توزيع الميراث عليهم سيقول لازم نجعلهم في عرض واحد ونعطي للذكر لكن ليس كلهم بالتأكيد لأن المشهور هو إعطائهم حصة من يتقربون به وهذا فرع إن شاء الله من الفروع الخلافية اللي نتعرض لها بإذن الله تعالى. هذا الإشكال الأول الذي أورده على نفسه وأشكل قدس سره ثانيا بقوله فإن قالوا لو حلف رجل بالطلاق أو بالله تعالى أنه لا ولد له وله ولد بنت هكذا قال إن تركيز قلنا على هذا النزاع وإلا هو أخو ولد ولد أيضا شام لما كان حانثا هذا نقض عليكم فلان شخص لو حلفه قل والله ما عندي ولد قال والله ما عندي ولد وهو عنده ولد ولد بس ما عنده ولد يكون صادقا هذا فإذا ليس ولد الولد ولد وإلا كان حانثا هذا لو قال والله ليس لي ولد وله ولد ولد يكون حانثا ما تقول يا سيد المرتضى قلنا في الجواب يكون عندنا حانثا إذا أطلق القول هذا هو الكلام ما قال أنه ليس حانثا أنا أعده حانثا هذا الذي يقول والله ليس لي ولد وهو له ولد ولد أنا أعده حانثا قلنا يكون عندنا حانثا إذا أطلق القول إذا أطلق ليس لي ولد نعم لو قال والله ليس لي ولد مباشر ولد للصلب وكان عنده ولد ولد هذا ليس حانثا أما إذا أطلق قال والله ليس لي ولد وعنده ولد ولد يكون حانثا فإذا رد الإشكال عليهم أنه هذا لا يرد علي أنا ملتزم باللي أقوله أقول هذا الجواب بناه على مختاره فهو خلاف مبنائي طبعا أنت تقول مبناي هذا أعده حانثا، والآخر يقول مبناي ذاك فلا أعده حانثا، ما لا يعد جوابا. فهو خلاف مبنائي، والصحيح إيكاله إلى فهم العرف. العرف نقول له تعال عنا يا العرف، هذا ملتزم مبنى وهذا ملتزم مبنى، وهذا يقول أنا حانث وهذا يقول لا أنا مو حانث. عرف أنت شو تقول؟ أنت مداليل الألفاظ نرجع بها إليك، هذا حانث لو مو حانث. وسيأتي عدم المساعدة عليه إن شاء الله تعالى. إذن هذا القول الأول انتهى مع هذين الإشكالين أورده سيدي مرتضى. القول الثاني أنه ليس ولدا حقيقة، ولد الولد ليس ولدا حقيقة. قال المحقق الحلي قدس سره في أحكام الوقف من الشرائع وليس هنا في الميراث، هنا المسألة سيالة في عدة أبواب. هنا في الوقف شوف شون تذكر، وفي شيء رأينا في الخمس تذكر، رأينا في الميراث تذكر، في الوصية لو أوصى رجل لأولاده بشيء، أنتم أيها العرب شو تقولون؟ الوصية تشمل أولاد الأولاد؟ تدخل في أبواب عديدة يعني تحقير هاي المسألة. لذلك قلت يعني اللي يتصدى لبحثها بشكل مستقل كنت تكون مفيدة. شوف في أحكام الوقف من الشرائع، قال المحقق ولو وقف على أولاده، قال هذا البستان هذه الدار وقف على أولادي، انصرف إلى أولاده لصلبه ولم يدخل معهم. شوف أطلق، قال أولادي، إذا أطلق إذن عليه من ينطبق؟ فقط الأولاد الصلبين. ولم يدخل معهم أولاد الأولاد، وقيل بل يشترك الجميع. رأسا راح نعرف منه القيل القائل منه، سيد مرتضى بن إدريس ابن أبي عقيل حسب ما نسب إليه. قال المحقق والأول أظهر، لأن ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد. هذا إذن الدليل يقول هنا أنه إذا أطلق لفظ الولد لا يشمل ولد، وإنما يقصد به ويراد منه الولد المباشر. هذا في الشرائع. وعلق الشهيد الثاني قدس سره، بالتأكيد يعني يريد يبحث إن شاء الله في المسألة يعرف شلون مفاتيح البحث من وصل هالنص بالشرائع، خلاص إذا انفتح له بابا لشروح الشرائع، فرح يرجع للمسالك ويرجع للجواهر ويرجع إلى غيرها، وهكذا يبدأ مفتاح يجر الآخر. بس إحنا لا نستطيع أن نستطرد لأن بحثنا مو هذا. هنا علق الشهيد الثاني قدس سره على هذا النص من الشرائع ناسبا هذا القول لا الأكثر، خلافا لما سمعنا من بعض قال الإجماع على القول الأول، لا الأكثر قالوا بهذا القول الثاني. قال قدس سره في اختصاصه، أي هذا الوقف الذي قال هذا وقف لأولادي، كلامنا في هذا النص. قال في المسالك، هذا بالمجلد الخامس ليس في هذا الثالث عشر ميراث اللي نحن فيه، مجلد الخامس 392. قال في اختصاصه، أي الوقف هذا المذكور بها الصيغة أنه لأولادي، بأولاد الصلب أو شموله لأولادهم أولاد الأولاد، قولان أصحهما عند المصنف والأكثر الأول. فنسبه للأكثر إذن هذا القول لما أشار إليه المصنف، الدليل اللي ذكر المصنف في ذي الكلام رحمه الله من الدليل، فإن ولد الولد غير مفهوم من إطلاق لفظ الولد، وهذا العرف ببابنا واسألوه، قولوا له إذا قال هذا البستان وقف لأولادي وأطلق ماذا تفهمون؟ الأولاد المباشرين ليس أولاد الأولاد. قال فإن ولد الولد غير مفهوم من إطلاق لفظ الولد، ولهذا يصح سلبه عنه فيقال ليس ولدي. يستطيع أن يقول عن حفيده ليس ولدي، بل ماذا يقول عنه؟ هذا ولد ولدي. صحة السلب يقول دليل على نفي الحقيقة، فيقال ليس ولدي بل ولد ولدي، وأصل إطلاقه عليه أعم من الحقيقة، صح نحن نعترف استعمل في ولد الولد لفظ الولد، لكن الاستعمال أعم من الحقيقة، وأصل إطلاقه عليه أعم من الحقيقة، ولا نزاع في الاستعمال المجازي. ممكن يكون مجازا راجحا مشهورا بقرينة بدليل خاص، شو تقول؟ وتقدم كلام محقق النراقي في الدرس السابق أيضا ينسب هذا القول إلى الأكثر، أتذكر هذا القول، إذا ليس فقط الشيء الثاني الذي قال العلامة أيضا في المختلف، قال نحن نمنع كونه أي ولد الولد ولدا حقيقة. يعني أريد أن أدعم هذا القول الثاني الآن ببعض من اختاره حتى يعني مقابل عبد النصر عبد النسيد مرتضى وابن إدريس. أيضا محقق الأردبيلي قال إن إطلاق الولد على ولد الولد يصح، إلا أن الإطلاق أعم من الحقيقة، مع أن المتبادر هو بغير الواسطة متبادر علامة الحقيقة، فالآن تبادر لفظ الولد المن للولد المباشر بغير واسطة، وظهور بعض الأفراد لكثرة الاستعمال فيه لا يدل على كونه حقيقة. صح نحن نعترف استعمل في كثير من الموارد ومنها هاي الآيات القرآنية اللي استدل بها صاحب الله، لكن هذا الاستعمال لا يدل على كونه حقيقة. والآن إذن أيضا مو فقط يعني ذكرنا الأقوال وإنما ذكرنا دليلهم على ذلك، يمكن يلخصه الشهيد الثاني في المسالك دليل على القول الثاني هذا، قال إن الدليل قد قام أيضا، هذا في المسالك مجلد 13 يعني فيما نحن فيه كتاب الميراث 126. ما الدليل على هذا القول الثاني على أن ولد الولد ليس ولدا حقيقة وإنما استعمل فيه؟ قال الشهيد الثاني إن الدليل قد قام أيضا على أن أولاد الأولاد ذكورا وإناثا ليسوا أولادا حقيقة، لثبوت ذلك في اللغة والعور، وصحة السلب الذي هو علامة المجاز. صار عندنا علامة على الحقيقة وصحة السلب الذي هو علامة على نفي الحقيقة، وصحة السلب تسلب عن الولد ولد لفظ الولد، لأنه يصدق قولك ما هو ولدي عن ولد ولدك، ولكن ولد ولدي، هذا العرف يقول ذلك واللغة تقول ذلك، من اشتقت ولد من التولد، فعلي من يطلق على من تولد منك، ولد ولدك ما تولد منك، تولد من ولدك، فلا لغة يصدق ولا عرفا يصدق، هكذا يقول لثبوت ذلك في اللغة والعرف. العرف نسأله واللغة نرجع للقواميس، قواميس عرفونا ما هو من هو الولد، عليه من يطلق لفظ الولد، قالوا من تولد منك، وزين هذا ولد ولدي ما تولد مني، بالواسطة تولد من ولدي. يقول لأنه يصدق ما هو ولدي ولكن ولد ولدي، ولأنه لا يتبادر إلى الذهن إطلاق الولدي إلا على ولد الصلب، والتبادر علامة الحقيقة، وهو آية الحقيقة وخلافه آية المجاز. ثم يقول هذا رد على استدلالهم بالآيات أهل القول الأول، على يقول وهذه الأحكام التي ذكرت من التحريم وغيره، ليستدلوا به القول، قالوا وحلائل أبنائكم، مو تحرم أيضا حلائل أبناء، وهكذا قال وهذه الأحكام التي ذكرت من التحريم وغيره مستفادة من الإجماع أو من دليل خارج دل على إرادة المذكورين، فلا تدل على الوضع، ولا إشكال في صحة الحمل على المعنى المجازي بالقرينة. أيضا صاحب الجواهر استقرب هذا المعنى وقال ولا بعد في استعمال الولد فيما يشمل الولد وولد الولد لاشتراكهما في القرب الحاصل بالإيلاد، ثم يقول كلاما آخر فيه خلط صراحة. إحنا الآن عن من نتحدث؟
احنا عندنا يمكن بالاصول نعرف توجد علامات للحقيقه والمجاز، وتوجد ما نسميه الاصول اللفظيه اللي هي حينما نشك فيه، هذا اصاله عدم التخصيص واصاله العموم واصاله الى اخره اللي نذكرها، اصاله الحقيقه هل نذكرها بالاصول اللفظيه؟ احنا خلافنا هنا وين؟ ليس في مراد المتكلم، ليس في الأصول اللفظية، لأننا جميعا متفقون على أن الولد هنا يراد به ما يعم ولد الولد، هذا متفقين جميعا، لكن كلامنا هل هذه الإرادة على نحو الحقيقة بالمجال؟ هل هذا الاستعمال؟ هل هذا اللفظ؟ فكلامنا إذن في أن لفظ الولد صدق وجريان واستعمال في ولد الولد هل هو حقيقة أم مجاز؟ فالمفروض أننا نطبق علامات الحقيقة والمجاز، أما أصالة الحقيقة وأمثالها من هذا شككنا في مراد المتكلم، ونحن ما عندنا شك في مراد المتكلم هنا، لأننا جميعا متفقون على أن مراده هو ما يعم ولد الولد، سواء كان على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز المشهور والراجح أو بالقريبة شو تريد تقول تقول. وهذا ما رأينا صار مثل هذا التداخل بالكلام. ما هو القول المختار بعد أن استعرضنا هذين القولين؟ القول المختار ولعلنا نستطيع به المصالحة بين الفريقين إذا أمكن، القول المختار وحاصله إن المرجع في تحديد مدليل الألفاظ هو العرف، وظاهره اختصاص لفظ الولد بالولد المباشر، كما لا يخفى على أهل اللغة والمحاورة، وشهد به الأكثر كما عن عدد من الأساطين كالشهيد الثاني والمحقق النراقي فيما سبق نقلنا كلماته. إذن هذا هو ما يدل عليه اللفظ وما تدل عليه اللغة، لكن هذا لا يمنع صدق الاستعمال في ولد الولد، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة لإمكانه في المجاز مع القرينة، وهذه التوسعة في الاستعمال قد تكون بدليل خاص كما في مسألتنا، يعني مسألتنا ميراث الأولاد، الأولاد صاروا كالأولاد بالميراث أي بدليل خاص، وقد تكون هناك قرينة حالية تدل على تناول أولاد الأولاد كالوقف على أولاد هاشم، لو قال شخص هذا وقف على بن هاشم على أولاد هاشم قرينة على أنه يراد أولاد الأولاد، أين هم الأولاد الصلبيون لهاشم؟ كالوقف على أولاد هاشم، أو مقالية كقوله الأعلى فالأعلى، يعني إذن يريد جميع البطون، أو بطنا بعد بطن، أو يقف على ولد فلان، مثلا يقول هذا وقف على ولد فلان وهو يعلم أنه ليس له ولد لصلبه، هذه كلها قرائن ونحو ذلك، فإن وجدت عمل بمقتضاها وشمل أولاد الأولاد فنازلا بغير إشكال، وإلا نحن بدون القرينة نقف عند الولد الصلبي. والذين اختاروا القول الأول انطلقوا من هذه الموارد الخاصة، هاي قلنا إما بدليل خاص أو بقرينة، من هذه الموارد الخاصة التي ثبتت بدليل خارجي، وقرأنا أدلة ماذا كانت أدلة؟ قوله تعالى يقول كذا ويتشمل أولاد الأولاد، قوله تعالى يقول بدليل خاص شملت، ليس بنفس الله بدليل خارجي بحسب ما تقدم في استدلالهم بالآيات القرآنية، فلا تكون نتيجتها مطلقة، كما لا نغفل أن من مناشئ هذا القول الانتصار لقضية ما عقائدية كانت كتفضيل الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام على غيرهما، أو فقهية كاقتسام أولاد البنت بالتفاضل. عندنا نزاع، نقول أن أولاد البنت هل يأخذون بالتفاضل أو بالتساوي، فنصر على أنهم أولاد حقيقة حتى نطبق عليهم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر، حتى نعطيهم بالتفاضل، حتى لست بحاجة لها. دليل خاص موجود يشير إلى حكم هذه المسألة، لسنا محتاجين لها. إذن يوجد دوافع نفسية عقائدية فقهية، أحيانا لا أقول أننا يعني نخضع أو أسرى لهذه، بس هي تؤثر. نحن بالتأكيد نجل الفقهاء أن يقولوا شيئا تحت تأثير أمر خارجي، لكن أقول هاي تخلق بيئة في ذهن الفقيه ينطلق منها. هو السامن نقول أن الزمان والمكان يؤثر بالاجتهاد والأحكام، شنو يعني يؤثر؟ خلنا نغير الأحكام، بس البيئة تصنع ذهنية للفقيه نتيجة تراكم الظروف، تراكم العلوم، توسعها، تعمقها، يصير عنده رؤية. هو يبقى يتبع ظواهر الكتاب والسنة، لا يحيد عنها تأكيد. إذن قلنا لقضية عقد أو حكم الفقهي كاقتسام أولاد البنت بالتفاضل، فقيل بدخولهم في آية يوصيكم الله في أولادكم، مع أننا لا نحتاج إلى لي عنق القضية الكبروية للوصول إلى هذه النتيجة باعتبار ثبوتها بأدلة أخرى. ما نحتاج هنا للكبرى، كل مورد هو ثابت. فإن شمول مورد ما بالحكم كأولاد الأولاد شملوا باستحقاق الأولاد مثلا، لا يعني دخوله في الموضوع حقيقة، فقد ينزل منزلته وهو ليس هو حقيقة، بل التنزيل دليل المغايرة. لما نقول ينزل أولاد الولد منزلة الولد، هاي يعني غيره. ولو كان هو هو ولد الولد، لو كان ولدا حقيقة لما احتاج إلى التنزيل، لأن ترتب الحكم على الموضوع قهري كما يقال. وكذا لا يصح العكس، وقلنا لا يصح لي عنق الكبرى لأجل أنك عندك قضية عقائدية أو فقهية، فتيد الكبرى تلوي عنقها حتى تخليها تدل على مطلوبك وانت ما معتر، عندك دليل خاص على المسألة. كذلك لا يصح أيضا العكس، فمن الخطأ الإصرار على الالتزام بالكبرى. افترض أنت انتهيت إلى أن الكبرى مالتك هي ولد الولد ولد حقيقته، فلا تصر على هذه الكبرى حتى لو وجد الدليل الخاص في مورد ما على خلافه. هذا الأريد أقوله أيضا. وكذا لا يصح العكس أيضا، فمن الخطأ الإصرار على الالتزام بالكبرى حتى مع وجود الدليل الخاص على خلافها في مورد ما. افترض هاي الكبرى اللي اقتنعت بها، بس بهالمورد بالذات ما تجري هاي الكبرى، وما نبقى نصر عليها. كالمحكي عن السيد المرتضى قدس سره في دخول ابن البنت في عنوان الولد حقيقة وهو يقتضي صحة الانتساب واستحقاق من كانت أمه علوية حق السادة. ودليل الخاص يقول عند بني هاشم من انتسب إلى هاشم للأب يستحقون حق السادة، يدل الدليل الخاص. فحتى لو كنت كبرويا أقول أن ابن البنت وابن الولد ابن حقيقته، في هذا المورد يخرج منه بالدليل الخاص. ماكو حاجة أصر على الكبرى حتى في المورد اللي دل الدليل الخاص على أنه ليس منها. أول مرة أسمع سيد يدافع عن غير السادة ويعطيهم من حق السادة معه لأن أمهم علوية. سيد المرتضى هو كبير النفس، السيد المرتضى، ولا مفروض يخسرها في من انتسب بالأب، شنو اللي انتسب بالأم؟ بس هو السيد كبير النفس بالتأكيد، السيد المرتضى. فإذا لو حتى لو قلنا هذا أيضا الجانب الآخر اللي علينا أم لا نبالغ بالالتزام، افترض تميل كبرويا أن أولاد الأولاد أولادون ابن البنت وابن الأبي، وفي هالمورد بالذات دل الدليل الخاص على أن بني هاشم بقرينة قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين الآخرين هم من انتسب إلى هاشم بالأب لا يشمل ابن الب... فحتى لو كانت كبراك تلك في هذا المورد أخرج منها، ماكو حاجة نبقى نصر على هذه الكبرى حتى مع وجود الدليل الخاص. هذا الذي قيل. ولما كانت هذه القضية موضوعا لأحكام فقهية، قضية ابن الولد يعني أولاد الأولاد أولاد لولا، ولما كانت هذه القضية موضوعا لأحكام فقهية عديدة كالوقف على الأولاد وإعطاء حق السادة لمن انتسب إلى هاشم من جهة الأم والوصية وميراث أولاد الأولاد، قلنا شوف تأتي وين موارد تأتي هذه المسألة، فقد تجد فقيها يختار معنى في موضع معين غير ما يختاره في الموضع الآخر. في كتاب الوقف مثلا لما يجي يقول لو وقف على أولادي قال لا تشمل أولاد الأولاد، لكن يجي للميراث يقول ولد الولد ولد حقيقة مثلا، هذا كل واحد يعني ينتبه إلى ذلك. فقد تجد فقيها يختار معنى في موضع معين غير ما يختاره في الموضع الآخر. لماذا؟ بحسب المعطيات المتوفرة لديه في تلك المسألة. شوف قلنا هذا التأثر ببيئة المسألة وجوها. والحال نحن ما دام بحثنا في كبرى فلازم نتحرر من الموارد، هاي الموارد كل من له دليل الخاص بها، ما يصير نجيب آية في الميراث يوصيكم الله. لذا بناء على هاي أمامنا، فالأجدى هو عدم إقحام النزاع في كبرى صدق الولد على ولد الولد حقيقة، أي بقول مطلق في مسألتنا هذه من كتاب الميراث، لأن للكبرى مؤثرات مختلفة متداخلة تؤثر في النتيجة. فعلي شتة ويا الكبرى تتعامل، أنت في مسألتك هذه أولاد الأولاد كالأولاد ينزلون منزلتهم، ليش نقحم الكبرى ونقاشها وتلك لها طبعا قلنا مؤثرات. أما الصغرى وهو ترتب أحكام الولد على ولد الولد في الميراث، أو قل قيام ولد الولد مقام الولد في استحقاقه من الميراث، فهي ثابتة بالدليل الخاص، سواء قلنا أن ولد الولد ولد حقيقة أو مجازا. وكلنا متفقون على أنه ولد الولد هنا كالولد يقوم مقامه في الاستحقاق. وجدت جملة طبعا من الأعلام يلتزمون إلى حد ما بهذه هذا المنهج، سمي هاي وجهة النظر، أنه إحنا شعلينا الساعة حقيقة لو مجاز، إحنا عندنا هنا ولد الولد ولد يرث كالولد، الساعة هذا على نحو الحقيقة على نحو المجاز، ليش ندخل إحنا في هذا النزاع؟ وجدت جملة من الأعلام لذلك يصرح بكلمة هنا، ها يعني يقول كبرى الساعة إحنا قد نتفق وقد نختلف بها. مثل الشهيد الثاني شوف يقول شمول اسم الولد له أي ولد الولد وإن نزل إما بطريق الحقيقة أو بالإجماع في هذا الباب وإن وقع النزاع في غيره. هنا نحن مجمعون على أنه يراد ولد الولد به. محقق الأردبيل يقول والظاهر أن ولد الولد ولد في المقام، بل ادعي الإجماع عليه في شرح الشرائع وأشار إليه الفاضل اللي ينقل عنه في الكافي. السيد صاحب الرياض أيضا شوف قال كون أولاد الأولاد أولادا هنا هذا ثابت إما حقيقة أو مجازا راجحا هنا. شوف تركيزهم على الهنا، كأنه الآن يقول لك احنا الصراع النزاع هنجمد على صفحة احنا متفقين هنا على أن ولده، لكن قلنا أن هذه المسألة كنت تحرر كبرويا لأنها داخلة فيه. أيضا هنا ذكر السيد المرتضى أيضا هذا النص لا يفوتنا عرضه لأنه يمكن من خلاله قد في النهاية نطرح وجها للتصالح، وهو أقوال العامة في هذه المسألة. السيد المرتضى قال ف
فأما مخالفون لأن قلنا النزاع هذا وين كله وين في ابن البنت ابن لو مو ابن هذا وهناك مطروح النزاع ليس فيما نحن فيه من الميراث لكن هو بمجال لأن نعممه فلذلك نقتبس من كلامه قال فأما مخالفون من العامة فإنهم لا يوافقون في تسمية ولد البنت بأنه ولد على الحقيقة ومنهم من وافق على ذلك ووافق جميعهم على أن ولد الولد وإن هبط يسمى ولدا على الحقيقة هاي لعله اللي قيل أن إجماع المسلمين وأمثاله مما تقدم من الكلمات وافقوا جميعا على أن الأحفاد هم أولاد لكن الأسباط ليسوا أولادا ثم قال قدس سره وهذا اللي أريد أعلق عليه وقد حكي عن بعضهم أنه كان يقول إن ولد الولد إن ولد الولد إنما يسمون بهذه التسمية إذا لم يحضر أولاد الصلب إذا أكو أولاد صلب أولاد الولد ما يسمون أولادا وإذا ما أكو أولاد صلب أولاد الأولاد يسمون أولادا هذا طرح جديد وقد حكي عن بعضهم أنه كان يقول إن ولد الولد إنما يسمون بهذه التسمية إلا إذا لم يحضر أولاد الصلب فإن حضروا لم يتناولهم الاسم يقول وهذا طريفون فإن الاسم إذا تناولهم لم يختلف ذلك بأن يحضر غيرهم أو لا يحضر ما سمعين هيجي صدق الفاظ على المعاني لو الولد يصدق على ولد الولد إذن يصدق مطلقا سواء كان عند أولاد مباشرون لو ما عنده وإذا ما يصدق هم ما يصدق سواء عنده أو ما عنده شنو هاي هذا طريف من الكلام يعني فشي مبتدع فإن الاسم إذا تناوله يعني اسم الولد تناول أولاد الولد لم يختلف ذلك صدق العنوان بأن يحضر غيرهم وهم الأولاد الصلبيون أو لا يحضر وما راعى أحد فيما يجري على المسميات من الأسماء مثل ذلك يقول عنا طريف ما سمعين هيك وإنما أحوجهم إلى ذلك أنهم وجدوا أولاد الابن لا يأخذون مع حضور الابن شيئا ويأخذون مع فقده وهكذا قال إجماع المسلمين على هذا فخرجوا بهذه النظرية يعني يقولوا رأينا أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود الأولاد إذن ما ينطبق عليهم عنوان الولد وإلا لورثوا ورأيناهم يرثون إذا لم يكن ولد صلبي فمعناه يصدق عليهم عنوان الولد فخرجوا بهذا التفصيل في صدق العنوان ويأخذون مع فقده مع فقد الولد المباشر بالآية المتضمنة للقسمة على الأولاد وظنوا أن الاسم بناء على هذا التفصيل في الحكم ظنوا أن الاسم يتناولهم في الحال التي لا يرثوها لا يرثون فيها وهذا غلط منهم وقد أغناهم الله تعالى عن هذه البدعة في إجراء الاسم والخروج عن المعهود فيها بأن يقولوا إن الظاهر يقتضي اشتراك الولد وولد الولد في الميراث لولا أن الإجماع على خلاف ذلك فيخصصوا بالإجماع الظاهر كان عليهم من يقول أن ولد الولد ولد في جميع الأحوال لكن خد دليل وهو الإجماع على أنه إذا وجد ولد لا يرثون أولاد الولد هشن علاقته بصدق العنوان أقول لا نجد مانعا من قبول ما حكاه عن بعضه خلينا بالله نقبل هذا الطرح نقبل هذه النظرية لا نجد مانعا من قبول ما حكاه عن بعضهم فنحتمل وجود عرف خاص متعدد لوضع هذا اللفظ بحسب اختلاف الموارد بالعرف الخاص فيفهم من لفظ الولد في أحكام الميراث يعني نطرح نظرية الآن
نصالح بها بين الفريقين بأن يكون هناك معنى متعدد بحسب اختلاف فيفهم من لفظ الولد في أحكام الميراث المعنى الشامل لولد الولد، أي أنه وضع للجامع، جامع بين الولد وولد الولد، ولو على نحو الكلي المشكك بين أفراده بلحاظ القرب، فيقدم بعضهم على بعض، أي في باب الميراث، وفي مورد آخر كالوقف أو الوصية أو أي شيء آخر يفهم اختصاصه بالولد المباشر ولا مانع منه. شنو المانع؟ أن نفترض تعدد، مو نراكم أنتم مثلا بالميراث مصرين على ولد الولد حقيقة، لنقل أن ولد الولد ولد حقيقة في كتاب الميراث، في الميراث، لكن في غيره من الأبواب ليس كذلك، له وضع متعدد، عرف خاص يوجد يضع هنا معنى وهنا معنى. لكن نجي حتى نخرج من هذا أنه ولد الولد لا يرث مع وجود الولد، نقول أنه لفظ الولد وضع للجامع الكلي الشامل للولد وولد الولد، لكن لا كلي متواطئ على حد سواء للجميع، وإنما كلي مشكك، كلما ازدادت الوسائط ما للولد ضعف هذا الكلي، والميراث إنما يتبع قوة هذه الصلة وقوة هذا القرب. فلذلك لما ورث الولد وحجب ولد الولد لأن الكلي فيه أقوى من الذي بعده والذي بعده، هذا حل يصالح بين الفريقين. هذا من انقدح في الذهن، ها من معنى آخر ولا مانع منه، هذا أقوله. فقد تكون المداليل الحقيقية نسبية كالذي يقال في معنى الفقير والمسكين أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. من هاي انطلقت يعني في طرح هذه النظرية، مو تقولون المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا بالألفاظ افترقا في المعنى وإذا افترقا في الكلام اجتمعا بالمعنى، والمفروض أن هذا المعنى معنى حقيقي للفقير والمسكين، فإذا يمكن لللفظ أن تكون له عدة معاني حقيقية موضوع لها لكن باختلاف اللحاظات والنسب. فالفقير له معنى حينما يجتمع مع المسكين، وله معنى آخر حينما يفترق عنه، هذا أنتم تقولون. فشنو المانع إذن أن يكون هناك وضع متعدد باختلاف اللحاظات وباختلاف الموارد؟ فانطلقت من كلمتهم المشهورة لكي أطرح هذه النظرية التي يمكن أن تصالح بين الفريقين. إذن قلنا كالذي يقال في معنى الفقير والمسكين أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، وكلها بحسب الفرض معان حقيقية للمسكين والفقير، لكنها تتعدد بتعدد اللحاظات والأحوال والأوضاع. هذا إذن ينتهي الكلام في المطلب الثاني الذي أردنا تحريره قبل الدخول في البحث. فالآن إذن مسألتنا هي هذه التي عقدنا البحث لأجلها، وهي ميراث ولد الولد مع وجود الولد المباشر. الآن إذن هو هذا العنوان للمسألة، كان هناك مطلبان قلنا نحررهما قبل الدخول، مقدمة إذن من الأحكام المتسالم عليها عند الأصحاب في كتاب الميراث عدم إرث ولد الولد مع وجود ولد الصلب. مو بس عندنا محل إجماع، لا سمعنا محل إجماع المسلمين كلهم، لذا يذكرون هذا الحكم من دون الحاجة إلى الاستدلال. تراجع الموسوعات الفقهية وترى ما يحتاج الاستدلال، بس يذكرون ذكرى، واللي يريد يقولهم يقول لي أن الأقرب يمنع الأبعد وخلص، ما تحتاج، لكن يمكن أن نستدل عليه بوجوه. الأول الإجماع، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.